أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه العظيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يتذكر الإخوة، نحن قبل شهر رمضان كنا نتكلم في سلسلة أبحاث ترتبط بمنازل الآخرة، وقلنا بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه قال: خلقتم للبقاء لا للفناء. ومن الواضح بأنه إذا قسنا هذه الأيام القليلة التي نعيشها في هذه الدنيا الفانية بالنسبة إلى الحياة الخالدة التي لا نهاية لها بعد هذه الدنيا، الواقع أنها لا قيمة لها. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الدار الآخرة يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة هناك، وإلا ليست هذه بحياة. وأنتم تعلمون كما قرأتم في محله أن المتناهي إذا قيس إلى اللامتناهي فالمحصلة تكون الصفر. يعني إذا قسنا شيء متناهي بلغ ما بلغ، 1000 سنة، 10,000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، إذا قيس إلى حياة لا متناهية، لو بلغت هذه الحياة ما بلغت، المحصلة فيها صفر. فكيف ونحن لا نعيش إلا 40 عاما، 50 عاما، في الأعم الأغلب 70 عاما؟ وعلى ذاك التقسيم الذي ذكره إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه 70 و80 عاما إذا قسمتها تجد 40 عام منها في النوم، وربعها في المرض، وربعها في السفر، وربعها في الهم والغم. فلا يبقى للإنسان في المحصلة النهائية إلا 4-5 سنوات لعله إذا بقي منها شيء. إذن القرآن الكريم عندما يأتي إلى مسألة الموت يعتني بها عناية مهمة جدا. لهذا في آيات كثيرة، بل في عشرات الآيات، يؤكد القرآن الكريم على مسألة الموت. طبعا الموت عند القرآن الكريم غير الموت عندي وعندك. الموت عند القرآن الكريم هو الانتقال من دار إلى دار، كما يقول أمير المؤمنين: إنما تنتقلون من دار إلى دار. أنا وأنت نتصور أن الموت فناء، أن الموت عدم، أما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا، هو طلوع وغروب. ما أدري، شايفين بأنه الشمس والقمر لها مشرق ولها ماذا؟ مغرب، خصوصا الشمس. ولله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله. القرآن يقول أن الشمس له مشرق وله مغرب، ولكن في آية أخرى يقول: رب المشارق ورب المغارب. يبين لا، أن الشمس ليس لها مشرق ومغرب واحد، بل لها مشارق ولها ماذا؟ مغارب. لماذا؟ باعتبار أن الشمس عندما تغرب على منطقة فهي تشرق ماذا؟ على منطقة أخرى. ففي كل غروب يقابله ماذا؟ شروق في مكان آخر. اطمئنوا أن الحياة والموت أيضا كذلك، يعني لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه من يموت يعني عدم، لا، مات عندنا ولكنه ولد ماذا؟ ولد في عالم آخر، في نشأة أخرى. فلهذا أولئك الذين يوجدون في عالم البرزخ لا يقولون مات فلان، وإنما عندما يأتيهم أحد من الدنيا يقولون مات أو ولد، ها، ولد بالنسبة لهم، وإلا بالنسبة إلينا كان موتا وغروبا، وإلا بالنسبة إليهم كان إحياء وشروقا بالنسبة لهم. إذن القرآن الكريم عندما يأتي إلى مسألة الموت يعتني به عناية خاصة، فلهذا يؤكد في عشرات الآيات على مسألة الموت. مثلا قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لا يتبادر إلى ذهن أحدكم أن الموت أمر فرض علينا، نحن جعلنا تقديركم ماذا؟ الموت، ولسنا بمسبوقين. المسبوق يعني هناك من يسبقه وهو يقع ماذا؟ مسبوقا. الله سبحانه وتعالى يقول: نحن في قضائنا وقدرنا لا يمكن أن يكون علينا سابق، وما نحن بمعجزين. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يسبقه شيء. أو قوله تعالى: فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تستطيعون أن تقفوا أمام الموت، إذا كنتم صادقين ارجعوا هذه الروح إلى ماذا؟ إلى البدن. نحن نريد أن نخرج هذه الروح من البدن، فإن كنتم صادقين ارجعوها إلى ماذا؟ إلى الأبدان. فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أو قوله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فلهذا في آية أخرى القرآن الكريم يقول بأنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكن هذه القضية أتصور من الواضحة، من الواضحات التي لا يمكن لأحد أن يناقش. فلهذا تجد أن العقل الإنساني لعله في بدايات وجوده كان يحاول بأي طريق أن يدفع الموت عن نفسه. أنت لو ترجع إلى التاريخ القديم وإلى الأسطورات القديمة وإلى الأكابر القدماء تجد أنهم بكل حيلة كانوا يريدون أن يدفعوا الموت، ولكن البشر الآن بعد وصل إلى هذه النتيجة أنه لا يمكن أن يدفع الموت. فلهذا تجد أن العلوم كلها تتوجه إلى تأخير الموت، وإلا من مؤمن وكافر ومشرك وموحد الكل يعلم أن الموت ماذا؟ أن الموت لاقيه حتمي. وهذه من الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى نبيه تشريفا للنبي، وإلا النبي أيضا مشمول بهذا القانون، يقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن لم نعطي الخلود لأي كان. طبعا من الأمور القيمة في القرآن الكريم أن الموت لا يختص بالإنسان. البعض يتصور فقط أنا أموت، بل أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد في سورة الرحمن القرآن يقول: كل من عليها فان. كل من عليها، هذه بعد لا يبقي أحدا، لا يتبادر إلى ذهن الأحد أنه مختص بالإنسان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم إلى هنا احنا نتصور بأنه نحن فقط سوف نحشر يوم القيامة للحساب وللجزاء وللثواب وللعقاب. أنت عندما ترجع إلى القرآن، وهذه من أهم الحقائق القرآنية، القرآن الكريم يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. عجيبة هذه. أنت تتصور بأنه فقط الحشر لك يوم القيامة، الحيوانات لا تحشر، الطيور لا تحشر، الموجودات الأخرى لا تحشر. صريح القرآن يقول: أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ولا يتبادر إلى ذهنك أن هذا غريب من الحقائق القرآنية، أن القرآن يشير إلى هذا المعنى، يقول على لسان سليمان: علمنا منطق الطير. إذن يتضح من هذا أن الطير أيضا لهم ماذا؟ لهم منطق. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نسبة عدم الشعور إلى نبي من أنبياء الله هو عظيم، ها، ولكنه هذه النملة نسبت ذلك، والقرآن أقر هذه الحقيقة. إذن النمل له منطق، الطيور لها منطق، الهدهد له منطق. أحطت بما لم تحط به، يقول لسليمان هدهد مولان، هدهد يقول لسليمان: أحطت بما لم تحط به. هذا منطق القرآن. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى، إذا وفقنا إن شاء الله في أبحاث الحشر إن شاء الله نقف على هذه المسائل، إذا وفقنا إن شاء الله تعالى وانتهينا إلى تلك المسائل. السيد الطبطبائي في الميزان المجلد السابع صفحة 75 هكذا يقول: فهل للحيوان غير الإنسان حشر أو ليس له حشر؟ خلي ذهنك يا ابني. وإذا كان له حشر فهل حشره يماثل حشر الإنسان فيحاسب على أعماله وتوزن وينعم بعد ذلك في جنة أو نار على حسب ما له من التكليف؟ وهل استقرار التكليف عليه ببعث الرسل وإنزال الأحكام؟ وهل الرسول المبعوث إلى الحيوان من نوع الحيوان أو من نوع الإنسان؟ ويذكر 6-7 من الأسئلة القيمة في هذا المجال، وكلها أجوبتها موجودة في القرآن. يعني القرآن أجاب على أكثر هذه الأسئلة، وهو أن الإنسان أن الحيوان يحشر أو لا يحشر، له تكليف أو ليس له تكليف، له نبي أو ليس له نبي، له جنة ونار أو ليس له جنة. كلها القرآن والرواية أشارت إلى هذه المعاني، وإن شاء الله الإنسان سوف يرى هذا بأمه عيني. أليس الصبح بقريب؟ هسه لا تستبعد كثيرا، سيأتي ذلك اليوم الذي نرى فيه هذه الحقائق. ولكنه عندما نرجع إلى الروايات نجد هذه الحقيقة. من الحقائق التي أشارت إليها هذه الروايات هذه المسألة، اللي أنا فقط أقرأ الرواية لها وأنتقل إلى بحث آخر. الرواية قال: سمعت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في 3 مواطن. أوحش ما يرد على الإنسان هي 3 مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه. لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن الطفل وهو في تلك الحالة لا يعلم، لا زين يعلم، ورواياتنا أيضا تشير إلى هذا المعنى. هسا العلم توصل إلى ذلك أو لم يتوصل ليس هذا مهم عندي. يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيرى الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. يرى أمور هذه لا تنسجم مع كل تلك الحياة التي كان يعيشها. هذه المقاطع 3 الأصلية في حياة الإنسان: يوم يولد، ويوم ينتقل من هذه الدار إلى عالم البرزخ، ويوم يبعث بعد النفخ الثاني إلى ماذا؟ إلى القيامة الكبرى. لأنكم تعلمون كما ذكرنا مرارا أن الإنسان بعد هذا الموت يوجد عنده حياة في البرزخ وبعد البرزخ النفخ الأول فيموت لا يبقى شيء لله الواحد. قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا بعد النفخ الأول. ثم في النفخ الثاني الإسرافيلي في الصور يبعث ماذا؟ للقيامة الكبرى، فيقوم الناس لرب العالمين. يقول هذه المقاطع الثلاثة هي أوحش وأعظم وأشد ما تكون على الإنسان، يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث للقيامة الكبرى. فلهذا يقول القرآن الكريم، يقول الإمام الرضا: وقد سلم الله عز وجل على يحيى في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذن هذا ليس جزافا، أن الله سبحانه وتعالى يقول أنت سالم أنت آمن في هذه المواقع الثلاث والمواطن الثلاثة. وقد سلم أيضا على عيسى بن مريم، وقد سلم عيسى بن مريم على نفسه في هذه المواطن الثلاثة، فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والمقام عظيم، ها، عيسى هو يسلم على نفسه، ها، ولكن يحيى عند هذه الدرجة اللي هو يسلم، لو الله لابد يؤمنه، ها، التفت، هذا مقام الفرق بين مقام أولي العزم وغير ماذا؟ وغير أولي العزم، لأن عيسى من أنبياء أولي العزم، أما يحيى فليس من أنبياء أولي العزم. المهم، أنا الآن لا أريد أن أقف عند هذا البحث، البحث الذي أريد أن أقف عنده في هذه الليلة، وإن شاء الله سوف نستمر على هذه الأبحاث بإذن الله تعالى لبيان منازل الآخرة، هو أنه إذا يتذكر الإخوة في الأسبوع الأخير في شهر شعبان قبل شهر رمضان نحن انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه من الذي يقبض روح الإنسان؟ فستقول سؤال عجيب، أقول لا، مو سؤال عجيب، لأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أمور ثلاثة فيما يرتبط بقبض الأرواح. الأمر الأول الذي يشير إليه القرآن، تجد القرآن يقول في سورة الأنعام الآية 61: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن الذي يتوفى الإنسان ويقبض روحه من هم؟ هم الرسل. من هم الرسل؟ آية السورة فاطر بلدلة بينت من هم الرسل، قالت: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن المراد من الرسل الذين يتوفون الإنسان هم من؟ هم الملائكة. هذه الآية الأولى بضميمة آية سورة الفاطر، اتضح بأن الذين يقبضون روح الإنسان هو من؟ هم الملائكة. أما تعال معنا إلى آية أخرى في القرآن الكريم، تجد القرآن يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جيد جدا. إذن هذه الآية تشير إلى حقيقة أخرى، تقول الذي يقبض الروح ويتوفى الأنفس من هو؟ ها؟ الملائكة لو ملك الموت؟ هنا كانوا الملائكة، هنا الآية أشارت إلى أن الذي يقبض الأرواح ومن؟ هو ملك الموت. التفت جيدا، وهنا خصوصية في الآية لا توجد في الآية السابقة، هنا قالت الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو الوكيل عن الله سبحانه وتعالى في قبض من؟ في قبض الأرواح. هسه لا يروح إلى ذهنك همات الوكالة من هاي الوكالات العرفية والحقوقية والقانونية الموجودة عندنا، فد وكالة من نحو آخر الآن مو بصددي بياني. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة في القرآن الكريم، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ها؟ هذه الآية الثالثة في سورة الزمر تقول من الذي يتوفى الناس؟ ها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. التفت لهذه دقة هذه الآية. يقول الآية تقول اطمئن في حالة الموت في حالة النوم الله ماذا يفعل؟ ها؟ يتوفى يعني يقبض الروح. ومن هنا وردت الرواية بأن النوم أخو الموت. لماذا؟ لأنه اطمئن في حال النوم أيضا يوجد ماذا؟ قبض للروح، توف للروح، ولكن الفرق هذا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هذه التي قضى عليها الموت ويمسكها بعد لا يرجعها إلى البدن، أما التي لم يقض عليها الموت ماذا يفعل؟ ها؟ يعيد البدن. يعني أنت في كل ليلة عندك موت وعندك ماذا؟ وعندك بعث. التفت جيدا، يعني أنت في كل ليلة تموت وعند الصباح ماذا؟ ها؟ تبعث بيوم جديد. هسه إذا كان أكو أحد يقول رب ارجعون، الله سبحانه وتعالى يوميا دي يرجع. في أول ليلة القبر الإنسان ماذا يقول؟ ها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يأتي الجواب؟ ها؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. هسه الله سبحانه وتعالى 70 سنة قال نعم، بعد شاف أنت 70 سنة تكذب وماذا يفعل؟ وبعدين يقول كلا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ولو، بعد هذه الآية بعد ما يقول الإنسان في ليلة البرزخ هذا المعنى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بابا إذا هذا 70 سنة إحنا قلنا كل يوم قال ارجعوني، شنو سوينا في الصباح مولانا؟ أرجعنا 70 سنة 80 سنة، ومع ذلك الآن يقول رب يرجعون صادق لو كاذب، وإنهم لكاذبون. هذا صريح القرآن الكريم، ومن أصدق من الله قيلا. إذن التفت جيدا، القرآن الكريم يقول فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ولكن إلى أجل مسمى. هذه كم يترك هالشكل؟ أفإن مت فهم الخالدون. احنا لم نعطي الخلد لأحد، هؤلاء أيضا كم صباح آخر نتركهم في هذه الدنيا. أرجع إلى محل الآية المباركة. الآيات الثلاث تبين لنا أن الذي يتوفى الأنفس الله، الذي يتوفى الأنفس ملك الموت، الذي يتوفى الأنفس ومن؟ الملائكة. في النتيجة واقعا من الذي يتوفانا؟ الله لو ملك الموت لو الملائكة، أي منها في النتيجة؟ في النتيجة أي من هؤلاء هو الذي يتوفى الإنسان؟ هل ذهنك يمي في هذه الليلة؟ وإن كان لعله إن شاء الله الوقت يكفينا، أريد أبين لك فد مطلب من المطالب القرآنية اللي مرارا جنابك تقرأها في القرآن ولكن ما تلتفت إلى مغزاها عادة، وهي من أهم مباحث التوحيد. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن ما من شيء في هذا العالم إلا وينسبه تارة إلى الله وأخرى ينسبه لمن؟ إلى غير الله. تقول لي يعني شنو؟ أقول مثل ما هذه الآية المباركة الآن قرأناها، مرة ينسب التوفي إلى الله وأخرى ينسب التوفي لمن؟ إلى غير الله. ينسبه لمن؟ ينسبه إلى الملائكة، ينسبه إلى ملك الموت. في النتيجة التوفي لمن؟ من الذي يقبض الأرواح؟ الله لو الملائكة. وإذا نظرت أنت إلى ظاهر القرآن تقول بين في آيات القرآنية ماذا يوجد؟ واقعا ظاهرا يوجد تناقض، يوجد تهافت. في النتيجة من الذي، أنا لو قلت لك فلان يقبض الروح ثم في يوم آخر في آية أخرى في رسالة أخرى قلت لا فلان يقبض الروح، تقول هذا تناقض، أنت بالأمس قلت فلان والآن تقول ماذا؟ شيء آخر. ظاهر الآية آيات القرآنية في التوفي، مرة تقول الله يتوفى، مرة تقول ملك الموت يتوفى وهو واحد، ومرة تقول من يتوفى؟ الملائكة وهم كثيرون. هذه من أهم الظواهر القرآنية، يعني أنت عندما تدخل إلى القرآن الكريم تجد دائما مثل هذه الحالة موجودة. أضرب لك الآن بعض الأمثلة، خلي ذهنك يمد بعض الأمثلة. المثال الأول، من الذي يدبر هذا العالم وهو رب هذا العالم؟ من؟ أنت تقرأ في سورة الحمد الحمد لله رب العالمين، فكل شيء ربه ومدبره ومرتب أمره هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تجده في آيات كثيرة. قال تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه آية. آية أخرى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن المدبر إذن؟ ها؟ بناء على هذه الآيات المدبر من؟ هو الله رب العالمين. ولكن تعال معنا إلى سورة النازعات، قال تعالى والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. المدبر الله لهؤلاء الملائكة. ها؟ في النتيجة ماذا نقول؟ الله هو المدبر له الملائكة مدبرة. والآيات السابقة قالت الله مدبر، هذه الآية قالت ماذا؟ الملائكة تدبر. هذا مثال. المثال الثاني، الرزق بيد من؟ صريح القرآن الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قالوا في علم النحو هو وألف لام في الخبر يدل على الحاصر، يعني لا رازق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة تدل على الحاصر، يعني من قبيل أنك قلت لا رازق في هذا العالم إلا من؟ إلا الله. خب ماذا تفعل في قوله تعالى وهو خير الرازقين؟ الرازق واحد لو متعدد. ها؟ الآية ماذا تقول؟ الرازق واحد لو متعدد. تقول رازقين، ولكن الله سبحانه وتعالى ما هو خيرهم؟ وإلا الرازق ليس واحدا، وإنما الرازق ماذا؟ متعدد. هذا المثال الثاني أو الثالث. الخلق بعد أعظم من الخلق يوجد، فلهذا تجد في جملة من الآيات القرآنية القرآن يقول الله خالق كل شيء، فمن ما من خلق إلا وخالقه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن سنول خالقين، فالخالق واحد لو متعدد. ها؟ فصريح القرآن الكريم يقول الله خالق، ولكن هو ماذا؟ أحسن الخالقين. أصلا على لسان عيسى يقول القرآن وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. إذا نسب الخلق إلى عيسى أو لم ينسب الخلق إلى عيسى؟ أنا أقرأ هذه الآيات لأنه مما يؤسف في الكتب أجد جملة من المغالطات من هذا القبيل. يعني يقرأ فقط الآية الأولى يقول لماذا تنسبون إلى غير الله الخلق؟ القرآن يقول الله خالق كل شيء. بابا صحيح هذه آية قرآنية، ولكن آية قرآنية أخرى يقول القرآن وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة ماذا؟ كهيئة الطير فيكون. إذن القرآن الكريم بل فيكون طيرا بإذن الله. فلهذا تجد القرآن الكريم أكد تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، أو في آيات أخرى الذين جعلوا القرآن عضين، يبعضوه، فالبعض يأخذوه فالبعض ماذا؟ ما يقرأوه. يا أخي أنت عندما تقرأ القرآن كما القرآن يقول الله خالق كل شيء، القرآن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. مثال آخر، الحكم لمن؟ ها؟ إن الحكم إلا لله.
وهذا هو الشعار الذي رفعه جماعة من المسلمين صحيح، ولكنهم نسوا أنه في القرآن آيات أخرى تقول وهو خير الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين. إذن فقط الله حاكم له حاكم آخرين موجودين؟ ها، هو صريح القرآن الكريم يقول يوجد حاكم آخر ولكن الله ماذا؟ خير الحاكمين. الله ماذا؟ أحكم الحاكمين. أو قوله تعالى في العزة، القرآن يقول العزة لله جميعا، صحيح ولا مو صحيح؟ ولكن في قوله تعالى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، في النتيجة العزة لغير الله موجودة لو ما موجودة؟ وفي الآية الأولى تقول العزة لمن فقط؟ لله جميعا. أما في الآية الثانية تقول لله ولرسوله وللمؤمنين. الولاية هسا أعم من أن تكون ولاية تشريعية أو يعبرون عنها، أو ولاية ماذا؟ أو ولاية تكوينية. القرآن الكريم يقول فالله هو الولي، يعني يوجد ولي غيره أو لا يوجد؟ ها، يعني لا ولي إلا من؟ إلا الله. ولكن نفس القرآن في سورة المائدة يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن في النتيجة الولاية فقط لله، لو الولاية لله ولرسوله والمؤمنين ياهو منهم. وأنت إذا نظرت إلى الآيتين أيضا قد تقول يوجد بينها تهافت تناقض. مثال آخر، الغنى، من الغني في القرآن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لعله في 17 مورد في القرآن الله ينص أن الغنى فقط لمن؟ ها؟ لله، والله هو الغني، كلها دالة على الحصر، يعني لا غني إلا من؟ إلا الله. ولكن تعال في آية أخرى يقول وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله ماذا؟ من فضله. فإذا الغني الله لو الله ورسوله؟ صحيح لو مو صحيح؟ آية أخرى أو مبحث آخر، الضحك، من الذي يضحك؟ أنت تضحك لو الله يضحكك ياهو منه؟ ها؟ في النتيجة أنت تضحك لو الله يضحكك. القرآن الكريم صريح يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولكن نفس القرآن يقول وأنه هو أضحك وأبكى، في النتيجة أنت تضحك لو الله يضحكك ياهو منهم؟ ها؟ ياهو منهم؟ بتعبير جناب الدكتور يعني يقول دغدغ مثلا يضحك من هالشكل مثلا، يعني شنو؟ التفت جيدا، إذا أنت ما تلتفت إلى القرآن وإلى الآيات القرآنية واقعا هذه تبقى بلا حل. من جهة القرآن ينسب الضحك إليك يقول فليضحكوا، يعني هم يضحكون مو نحن نضحكهم، ولكن في آية أخرى ينسب الضحك إلى من؟ إلى نفسه، بل أكثر من ذلك. هذه المسألة التي هي محل الخلاف ولعله أنت تسمع صداها هنا وهنا، العلم بالغيب، هل يعلم أحد الغيب إلا الله أو لا يعلم؟ صريح القرآن الكريم فقل إنما الغيب لله، فقط الغيب لمن؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أو قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا الله. أو قوله تعالى ها؟ بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عشرات الآيات بهذا المضمون أن الغيب لمن؟ الغيب لله. ولكن أنت تأتي إلى سورة الجن تجد القرآن الكريم يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن فقط الله يعلم الغيب أو هناك من يعلم الغيب بارتضاء منه؟ الآيات السابقة تقول لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا هو. الآن قالت هنا ماذا؟ لا يوجد هناك ماذا؟ من يعلم الغيب.
وعشرات الموارد من هذا القبيل. يعني الآن لو أعددها أنت تجد القرآن من أوله إلى آخره، يعني في باب الهداية والضلالة مرة ينسب الهداية والضلالة إلى نفسه، ومرة ينسب الهداية إلى رسوله والضلالة إلى إبليس والشيطان. في النتيجة الهداية والضلالة لله، لو لرسوله ولإبليس ياهو منه. وهكذا كل القرآن من أوله إلى آخره تجد ما من شيء إذا نسبه إلى غيره ينسبه لمن؟ ها؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. نسب الملك ولكنه من مكان آخر أيضا يثبته ماذا؟ يثبته لغيره أنه يوجد الملك له. على أي الأحوال أرجع إلى محل الكلام، كيف نفهم هذه الآيات؟ لأنه محل حديثنا الشبيه بهذا المضمون، وهو أن القرآن الكريم مرة نسب التوفي إلى الله، ومرة نسب التوفي إلى الملائكة، ومرة نسب التوفي إلى من؟ ها؟ إلى ملك الموت. هسه إن شاء الله أنا من خلال مثال أحاول أن أوفق لأبين المطلب. عندما نرجع إلى الروايات عن أئمة أهل البيت، طبعا هذا السؤال أيضا ورد لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه يا ابن رسول الله الآيات مرة تقول ملك الموت، مرة تقول الملائكة، مرة تقول الله، في النتيجة من المتوفي؟ كفت خطأ شائع دائما يسألون من المتوفي، الصحيح هو من المتوفى، وإلا المتوفي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أقرأ لك هذه الرواية في هذا المجال. الرواية ظاهرا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، سئل الصادق عن قول الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها الله، وعن قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وعن قوله تتوفاهم الملائكة. في النتيجة من المتوفي؟ الله لو ملك الموت لو الملائكة. هذا السؤال وارد في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام سلام الله عليه يجيب بجوابين، خلوا ذهنكم يمين. الجواب الأول جواب يفهمه الجميع، وإن صح التعبير جواب عرفي، وهم قالوا لنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فلهذا على مختلف المستويات عندهم أجوبة، لعموم الناس عندهم جواب، وللأدق وخواص الناس أيضا عندهم ماذا؟ جواب. ومن هنا وردت رواية في البحار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم أحدا بكنه عقله قط. لماذا؟ لأنه يوجد من يتحمل كلامه أو لا يوجد، فلهذا لم يكلم أحدا بالمستوى الذي هو فيه. ما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط. لماذا؟ لأن ذيك الدرجة أم المئة درجة، يوجد أحد يفهمها أو لا يفهمها؟ مخل أبين لك مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هو الرسول الأعظم؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعله على 100 جزء، وفرق جزءا منه على العالمين وأعطى 99 للخاتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه روايات من الفريقين، هم ما تتصور روايات فقط واردة عنا. جعل العقل 100 جزء، جزءا منه فرقه على البشرية على العالمين جميعا، وأعطى 99 لماذا؟ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في رحمته أيضا كذلك، باعتبار أنه نحن في أبحاث الحشر إن شاء الله هذا البحث يأتي، إن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته 100 جزء، فأعطى جزءا منها لأهل الدنيا، وادخر 99 جزءا منها للآخرة. هذا الذي نجده في الدنيا هذا جزء من الرحمة، وإلا الرحمة العظيمة الرحمة الواسعة اللي في الروايات عندما تأتي يمد لها إبليس عنقه. عندما تأتي تلك الرحمة في الروايات أن إبليس أيضا يطمع ماذا؟ يطمع فيها.
هسه إذا صار الإنسان بعد أدنى من إبليس بعد ذاك بحث آخر، وقد يكون الإنسان كذلك، لأنه يوجد في نار جهنم من هم أسفل درجة من إبليس في كثير من الروايات، من هم أسفل درجة من إبليس. على أي الأحوال، الإمام سلام الله عليه في الجواب العرفي إن صح التعبير هكذا يقول، يقول إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح. فإذا ملك الموت له ماذا؟ أعوان، وأعوانه هم ماذا؟ يقبضون. وحيث أن ملك الموت هو الذي بعث هؤلاء الأعوان، إذن ذاك الفعل ينسب إلى الأعوان، وينسب إلى من؟ وينسب إلى ملك الموت. وإلا الذي يقبض الروح حقيقة هم من؟ أعوان ملك الموت، وإلا ملك الموت لا يقبض الروح. هسه لماذا القرآن نسب قبض الروح إلى ملك الموت؟ يقول باعتبار أن هؤلاء مأمورين له من قبيل ما تقول بمنزلة، يقول الإمام بمنزلة صاحب الشرطات له أعوان يبعثهم في حوائجه. فأنت عندما تجد أن قائدا للجيش يفتح بلدة من خلال جيشه، يقولون أن فلانا فتح المنطقة الكذائية، مع أنه هو الذي فتح أو جيشه هو الذي فتح. ها؟ من الواضح أن الذي فتح المنطقة وانتصرهم الجيش، ولكن باعتبار أنه هو الذي كان يقود هذا الجيش وكان على رأسهم، فما ينسب إلى الجيش أو ما هو عمل الجيش ينسب لمن؟ ها؟ لقائدهم. يقول كذلك القرآن الكريم ما هو فعل الأعوان وما هو فعل الملائكة، القرآن نسبه لمن؟ ها؟ نسبه إلى قائدهم ومسؤولهم، لأن القرآن الكريم يثبت لبعض الملائكة أنهم رؤساء في الملائكة، مطاع ثم أمين. عندما يأتي عن أمين الوحي جبرائيل يقول هذا ملك، ما هو في السماوات؟ مطاع، يعني عندما يقول شيء يطاع أو لا يطاع، وبعبارة أخرى رئيس أو ليس برئيس، ها؟ رئيس في الملائكة. إسرافيل، ميكائيل، ملك الموت، هؤلاء هم رؤساء الملائكة، فلهم أعوان يعينونهم. خب لماذا ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب يأتي باعتبار أن الله هو الذي خلق الملائكة وخلق ملك الموت، عند ذلك ينسب الفعل ماذا؟ إلى الله. هذا هو الجواب الأول العرفي، خلي ذهنك يمل. الجواب الثاني ولعله هو الجواب الدقيق والصحيح، أنا أضرب لك مثال أولا وبعد ذلك أرجع إلى محل الحديث. المثال الآن أنا أخذ بيدي قلم وأكتب هنا شيئا من الكتاب وأقول لك جمل ثلاث، قل لي أي هذه الجمل صحيحة. أقول كتبت بالقلم وكتبت بيدي وكتبت، يا جملة من هذه الجمل صحيحة؟ ها؟ يعني شو ما يصفه آخر بابه في النتيجة، لو القلم كتب، لو الإيد كتبت، لو أنت كتبت، ما يصير. هم كتبت بالقلم وهم كتبت اليد وهم ماذا؟ كتبت. كذلك في الرؤية، في النتيجة أنت تقول رأيت بعيني، ومرة تقول ماذا؟ رأيت، رأيت مو رأيت، رأت عيني. أيهما صحيح؟ كلاهما صحيح، صحيح لو مو صحيح. أما خلينا في المثال الأول، كتبت بالقلم وكتبت بيدي وكتبت، هاي ثلاثة صحيحة لو مو صحيحة؟ ولكن الأصل بهذين الثلاثة منه؟ ها؟ الأصل كتبت، أحسنتم. يعني إذا أنت ما موجود هذه اليد إلها قيمة لو ما إلها قيمة؟ ما إلها قيمة. إذا أنت ما موجود هذا القلم إلها قيمة وما إلها قيمة؟ ها؟ قلت أنت بيدي ميت، اجعل القدم قلم في يده، إلى قيمة وما إلى قيمة؟ هذا القلم يكتب أو لا يكتب؟ هذه اليد تكتب أو لا تكتب؟ من الذي يكتب حقيقة؟ ها؟ الذي يكتب حقيقة هو أنت، ولكنه تستطيع أن تكتب بلا وسيلة أو تحتاج إلى وسيلة وواسطة. فلهذا الإنسان إذا قطعت يده، إذا كانت يده موجودة ولكن قلم غير موجود، الكاتب موجود ولكن الوسيلة ماذا؟
ها غير موجودة. فالأصل من هو؟ ها فالأصل أنا، ولكن اليد والقلم ماذا تكون؟ وسائل. إذا اتضحت هذه المقدمة هذا المثال، تعالوا إلى محل الكلام. القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا. هاي الثلاثة الأصل منه الفرع منه؟ أحسنت. إذن القرآن الكريم يقول أن الأصل في التوفي هو من؟ هو الله. ولكن عندما يريد أن يتوفى يجعل بينه وبين تحقق الفعل وسائط ووسائل، أو لا يجعل؟ ما هي الوسائل والوسائط؟ ها الوسائل هم الملك الموت، وهم ماذا؟ وهم الملائكة. أضرب لك الآن فد مثال يقرب إلى مطلب المطلب إلى ذهنك. الآن هذا الماء أنت عطشان، صحيح أو مو صحيح؟ تأخذ هذا الماء وتشربه حتى ماذا؟ ها حتى يرفع الماء عطشك. الآن سؤال عندي، وهو الذي يرفع العطش هذا الماء لو شيء آخر؟ الجواب القرآن الكريم يقول الذي يرفع العطش هو من؟ ها يطعمني، على لسان إبراهيم الخليل، يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ثم يميتني ويحيين. إذن الذي يشفي، الطبيب يشفي الإنسان لو الله يشفي، الشافي هو الله. فلهذا أنت تقرأ في الجوشن الكبير أن واحدة من أسماء الله هو ماذا؟ الشافي، الشافي. ولكن الله يريد يشفي أحدا، يوسط وسيلة أو لا يوسط وسيلة؟ ها كما يريد أن يرفع عطشك يوسط وسيلة الماء لرفع العطش، كذلك عندما يريد أن يشفيك يوسط من؟ ها يوسط الطبيب. لماذا؟ لشفائك، وإلا الطبيب لا يشفي أحدا. ومن هنا لو اجتمع أطباء العالم على أن يشفوا مريضا والله لا يريد أن يشفي، يستطيعون أن يفعلوا له شيئا أو لا يستطيعون؟ ها ولو أراد الله أن يشفي أحدا يستطيع أن يشفي، فستارة يشفيه من خلال ماذا؟ من خلال وسيلة الطبيب، وأخرى ماذا؟ يشفيه بلا واسطة، فقط ارفع يدك إلى السماء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يستجيب الدعاء. إذا التفت إلى هذه الحقيقة، إذا اتضحت هذه الحقيقة نرجع إلى كل تلك الأمثلة التي ضربناها لكم ماذا؟ فيما سبق. الله عندما يقول العزة لله جميعا، يعني أصل العزة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت عزة موجودة لرسوله أو عزة موجودة للمؤمنين، فالمعطي هو من؟ هو الله. إذا وجدت أصل الولاية لمن؟ لله، أصلها هناك. فإذا وجدت ولاية لرسوله وللمؤمنين، فمن أعطاهم؟ أصل العلم بالغيب ممن؟ من الله. فإذا وجدت علم غيب عند آخرين فأصله ممن؟ ها من الله. وهكذا، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا، يقولون يوجد عندنا شيء بالذات ويوجد عندنا شيء ماذا؟ بالغير. فما عند الله هو ماذا؟ بالذات. وما عند الغير هو من ذاتهم لو من الله. لو فرضنا أن إنسان أباه غني ويعطيه ما يشاء، يعني كل ما يريده هذا الابن المدلل يعطيه ما يريد، هذا الابن من حق أن يقول أنا أملك كل شيء، ولكن هو يملك لو باعتبار الأب يعطيه كل شيء. ها فإذا الأب يملك كل شيء بذاته، ولكن الابن يملك من أين؟ ها ماذا؟ من خلال أبي. هسه خلي أضرب لك فد مسألة، هنا فد مسألة محلها هنا، خلي ذهنك يمي. هذا الابن عندما يأتي إلى الناس ماذا يقول لهم؟
ها يقول له انا عندي كذا، عندي سيارة، عندي بيت، عندي اموال، عندي عندي عندي. صادق لو مو صادق؟ صادق، لان الاب يعطيه كل شيء. اما لو وقف امام ابيه هم يقدر يقول له بانه انا عندي عندي عندي؟ لو يقول له والله ما عندي فرد شيء، انا فقير محتاج، مد ايده، ياهو منهن ياهو منهن؟ ليش؟ مو هذا كان يقول انا عندي عندي عندي. ليش لعل الان بدا يقول مولانا يمد يد الحاجه والفقر؟ منين هذه صارت؟ يقول لا، مو من كان يحكي ويا الناس، باعتبار الله كان، باعتبار الاب كان معطيه. اما من يقف امام ابيه ويدري بانه هو كل ما يملك فهو ماذا؟ انت وما ومالك ماذا؟ لابيك. هسه اذا اتضحت هاي المقدمه تعالوا الى الادعيه. تجدون أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مرة يحشون يقولون إحنا نعلم الغيب، إحنا نخلق، إحنا نرزق، نحن 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 نحن. مرة أخرى من تجدون يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. عجيب، أنت تتصور أنه أكو تهافت؟ لا يا أخي، هذا من أنت كان يتكلم مع الناس، خب كان يرى عطاء الله ورحمة الله عليه فيقول أنا 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 أنا، مثل ما هذا الماء يقول أنا الذي أرفع عطشك، أنا الذي أفعل، أنا الذي. من حق أن يقول أو مو من حقه؟ ها، بيني وبين الله هذا الماء هل من حقه أن يقول أو ليس من حقه؟ من حقه. أما لو هذا الماء كان له لسان ناطق وتوجه إلى الله هم يقول أنا أنا؟ لو يقول أنت أنت، ها، بعد أصلا ما إلى معنى يقول أنا أنا، لأنه الجواب يأتي ومن أنت ووجدك ضالا فهدى. إذا أنت تنظر إلى نفسك أنت من؟ ها، شيء أو لا شيء أصلا؟ لا شيء. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أصلا أنت شنو أصلا؟ ولكن هسه البعض يتصور فقط هاي الآية في القرآن موجودة. يا أخي أخو، آيات أخرى في القرآن موجودة، أنت لابد هذني تميز حساباتها أنه الإمام أو الله من دا يخاطب نبيه، مرة دا يخاطب علاقة إثنينية بينه وبين نبيه، فماذا يقول له؟ أنت شيء أو لا شيء؟ أنت لا شيء في قبال الرحمة الإلهية والعطاء اللامتناهي. أما في القبال عندما يأتي ويعرف رسوله للناس يقول شيء أو لا شيء؟ ها، يقول رحمة للعالمين بالناس رؤوف رحيم. التفت جيدا، هذه رؤوف رحيم من صفات الله. ورحمتي وسعت كل شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الرحمة الواسعة لله ومن؟ هو الرسول الأعظم. تقول يا أخي مر القرآن يقول فوجدك ضالا، يقول ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول بلي، لا 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 تخلط الحسابات. هذا من يريد يتكلم معنا فهو شيء أو ليس بشيء؟ كل ما يملكه فهو ممن؟ فمنا لله، إن الحكم إلا لله، فالله هو الغني، فالله هو الولي، لا يعلم الغيب إلا هو، كله هو، كل شيء هو. ولكنه عندما عرفناه للناس جعلناه واسطة بيننا وبين الناس أيضا لا شيء، أو جعلنا له خصوصيات لا توجد عندكم؟ لا، بعد أعطيناه الولاية، أعطيناه الغنى، أعطيناه علم الغيب، جعلناه رحمة للعالمين، هدى للناس، هذه كلها موجودة له. على هذا الأساس عندما تدخل إلى القرآن الكريم لا بد أن تلتفت إلى هذه الحقيقة التوحيدية. وقتنا تقريبا ينتهي. هذه الحقيقة التوحيدية، هذه مضمونها، أنه ما من شيء في هذا العالم إلا وأصله ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مو فقط هنا في باب الشفاعة، تجد من ينكر الشفاعة يقول الشفاعة لله جميعا، فالله سبحانه وتقول الشفاعة فقط لي، لماذا تقولون الشفاعة لرسوله وللأئمة سلام الله عليه؟ يقول حفظت شيئا نقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. القرآن مو فقط فيه هذه الآية، القرآن فيه هذه الآية وفيه آيات أخرى، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشافع واحد لو متعدد؟ لا، شفعاء متعددين في القرآن، ولكن القرآن دائما وأبدا يثبت أصل القضية لمن؟ لله. وبعد ذلك يثبتها ماذا؟ لغيره، ولكن بعطاء منه. فالنتيجة التي ننتهي إليها من هذا السؤال الذي طرحناه، وهو أن القابض للأرواح هو الله أو ملك الموت أو الملائكة، الجواب أن القابض حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه تارة يقبض الروح مباشرة وبلا وسيلة وواسطة، وأخرى يقبض الأرواح ماذا؟ من خلال الوسائط والوسائل، الذين هم ملك الموت والملائكة الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.